يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين والمسلمين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال تعالى: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. يقول تعالى مبينا وخيم عاقبة البغي والحسد والظلم في خبر ابني آدم لصلبه في قول الجمهور وهما قابيل وهابيل، كيف عدا أحدهما على الآخر فقتله بغيا عليه وحسدا له فيما وهبه الله من النعمة وتقبل القربان الذي أخلص فيه لله عز وجل، ففاز المقتول بوضع الآثام والدخول إلى الجنة، وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة. فقال تعالى: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم، أي اقصص عليهم اقصص على هؤلاء البغاء الحسدة إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم وأشباههم خبر ابني آدم وهما هابيل وقابيل فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف. وقوله بالحق أي على الجلية والأمر الذي لا لبس فيه ولا كذب ولا وهم ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان، كما قال تعالى: إن هذا لهو القصص الحق، وقال تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، وقال تعالى: ذلك عيسى بن مريم قول الحق. نعم. وكان من خبرهما.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، كان سياق الكلام عن اليهود، ثم انتقلنا إلى هذه القصة وهي قصة قابيل وهابيل، القصة المشهورة. وهذه القصة جاءت بعد الكلام عن بني إسرائيل، وقد ذكر أهل العلم لذلك سببا، فقالوا بأن ما فعله اليهود من قتل الأنبياء ومن تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وأفعالهم المشينة في ذلك هو سلسلة سبقهم بذلك ما حصل من أول قتل في تاريخ البشرية، وهو القتل الذي كان بين ابني آدم قابيل وهابيل. فقال العلماء: هذا دلالة على أن ما فعلتموه معاشر اليهود ليس بأول الأمر، فقد سلكتم مسلك من كان قبلكم ممن سلك طريق الضلال وإزهاق الأنفس، فالشر قديم، الشر قديم. فذكر الله جل وعلا هنا آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، أي اقصص عليهم. ثم إن القصص القرآني هذا أحد مضامين القرآن، وقد أوصل بعض أهل العلم على جهة البسط المضامين في القرآن إلى 10 أمور، منها هذه أي القصص، منها ضرب الأمثال، ومنها القسم وغير ذلك. وهي على وجه الاختصار، أي مضامين القرآن على وجه الاختصار، تنضوي في أمور 3: في أمر التوحيد، وفي أمر الشرائع، وفي القصص. فذكر: ولا شك أن القصص طبعا أمرها عظيم، فنحن نقرأ في قصة موسى وفي قصة يوسف وفي قصة هود وصالح مع أقوامهم وشعيب، وكذلك في السيرة النبوية المضمنة في القرآن الكريم في أحداث كثيرة، في بدر وحنين وفي غزوة العسرة وفي أحوال أهل النفاق في المدينة وما حصل منهم إلى غير ذلك، هذه كلها للعظة والاعتبار، للعظة والاعتبار. وأهل العلم يقولون حال القصص في غالبها على حالين، إما قصص أهل الإيمان وإما قصص أهل إيش؟ الضلال والانحراف. فقصص أهل الإيمان هي القدوات، قصص أهل الإيمان هي القدوات. ما الدليل على ذلك؟ ما كان حديثا يفترى، وهذا قد يؤتى بالجانبين. طيب أيضا أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، لما ذكر الله جل وعلا أحوال الأنبياء قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، إذن الاقتداء بالأنبياء. ومن منافع ذكر قصص المشركين وأعداء الأنبياء وأعداء الملة الحذر من مسالكهم ومن أساليبهم. لذلك يقول بعض العلماء يقولون التاريخ هي أحداث متكررة تختلف فيها الشخصيات، يعني نفس أسباب الضلال التي كانت في الأقوام السابقة تكررت واستمرت. فحينما تعرف لماذا أهلك الله قوم عاد، لماذا أهلك الله قوم ثمود، لماذا أهلك الله فرعون، تجتنب أسباب الهلاك، سواء كان من أمر تقديم عقولهم أو معارضة الشرع أو الاستهزاء بالأنبياء أو السخرية بهم أو عدم قبول التشريع أو إيثار الكفر على الإيمان أو غير ذلك. فهذه أسباب هلاك، هذه أسباب هلاك، وأسباب الهلاك كثيرة، وهي مضمنة في قصص الأنبياء، في قصص الأنبياء. نعم.
قال رحمه الله: وكان من خبره ما فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف أن الله تعالى شرع لآدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال، ولكن قالوا كان يولد له في كل بطن ذكر وأنثى، فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخر، وكانت أخت هابيل دميمة وأخت قابيل وضيئة.
يعني معنى هذا، في طبعا هذه مما ذكر في سبب هذه القصة، وإن لم يعني لم يورث أو لم يرد شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح في ذكر سبب هذا القتل وقصة ابني آدم، لكن هذه ذكر في كتب التاريخ ونسب إلى ابن عباس وإلى غير ابن عباس، ولعله أخذ من الأمم السابقة. فقيل إن آدم عليه الصلاة والسلام كان يولد له في كل بطن توأم، ولد وبنت في كل ذكر وأنثى في كل بطن، يعني في كل حمل، حتى قيل إنه يعني والله أعلم، تعرفون هذه المبالغات وقد تحدثنا عنها سابقا، أنه ما مات إلا وله كذا كذا ألف من الأولاد. وهذه يعني كما قيل علم لا ينفع وجهل لا يضر، علم لا ينفع وجهل لا يضر. فالبحث ربما تجد بعض المتقعرين يذهب ويبحث في أسماء أبناء آدم، ماذا يستفيد بعد ذلك؟ ما يستفيد شيء، ما يستفيد شيء. فمثل ما ذكر العلماء في لون كلب أهل الكهف أو في أسمائهم أو نحو ذلك، هذه أمور يا إخوة لا تنفع. وربما كثير من الناس يقيس العلم، لا سيما من يعتنون بجانب المسابقات الدينية والمسابقات الثقافية، فيأتي وربما يضع أسئلة يعجز عنها العلماء، ليس لأنهم عاجزون عن الشيء النافع، وإنما لأنهم مترفعون عن العلوم التي لا تنفع، عن العلوم التي لا تنفع. فعلى كل حال هذه القصة هي مذكورة، وأن سببها أن آدم عليه الصلاة والسلام كان يحصل له في كل حمل لزوجه اثنان، ذكر وأنثى، وكان من شريعتهم جواز أن يتزوج الأخ من أخته لكن من غير توأمه، من غير توأمه، هكذا ذكر في تشريع سابق. وعلى كل حال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإن اتفقوا في مسائل الاعتقاد وأصول الديانة إلا أنهم اختلفوا في أبواب التشريعات، وهذه كانت من أبواب التشريع. نعم.
وكانت أخت هابيل دميمة وأخت قابيل وضيئة، فأراد أن يستأثر بها على أخيه، فأبى آدم ذلك إلا أن يقربا قربانا، فمن تقبل منه فهي له، فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل، فكان من أمرهما ما قص الله في كتابه. وروى ابن أبي حاتم عن ابن خثيم قال: أقبلت مع سعيد بن جبير فحدثني عن ابن عباس قال: نهى أن تنكح المرأة أخاها توأمها، وأمر أن ينكحها غيره من إخواتها، وكان يولد له في كل بطن الدم، وكان يولد له
في كل بطن، نعم، رجل وامرأة،
وكان يولد له في كل بطن رجل وامرأة، فبينما هم كذلك ولد له امرأة وضيئة وولد له أخرى قبيحة دميمة، فقال أخو الدميمة: أنكحني أختك وأنكحك أختي، فقال: لا، أنا أحق بأختي. فقربا قربانا فتقبل من صاحب الكبش ولم يتقبل من صاحب الزرع فقتله، إسناده جيد. وعن ابن عباس قال: كان من شأنهما أنه لم يكن مسكين يتصدق عليه، وإنما كان القربان يقربه الرجل، فبينما ابن آدم قاعدان إذ قال: لو قربنا قربانا، وكان الرجل إذا قرب قربانا فرضيه الله أرسل إليه نارا فتأكله، وإن لم يكن رضيه الله خبت النار، فقرب قربانا وكان أحدهما راعيا وكان الآخر حراثا، وإن صاحب الغنم قرب خير غنمه وأسمانها، وقرب الآخر بعض زرعه فجاءت النار فنزلت بينهما فأكلت الشاة وتركت الزرع، وإن ابن آدم قال لأخيه: أتمشي في الناس وقد علموا أنك قربت قربانا فتقبل منك ورد علي؟ فلا والله لا ينظر الناس إليك وإلي وأنت خير مني، فقال: لأقتلنك. فقال له أخوه: ما ذنبي، إنما يتقبل الله من المتقين. رواه ابن جرير. فهذا الأثر يقتضي أن تقريب القربان كان لا عن سبب ولا عن تدار في امرأة، كما تقدم في عن جماعة ممن تقدم ذكرهم وهو ظاهر القرآن: إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال: لأقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. فالسياق يقتضي أنه إنما غضب عليه وحسده لقبول قربانه دونه.
يعني كأن الوارد في سبب هذه الآية أمران: الأمر الأول ما حصل من قصة زواج الأخ بأخته من غير توأمه، والقصة الأخرى ما كان معهودا عندهم في أمر القربان، وأن من تقبل الله جل وعلا منه أنزل الله نارا تأكل هذا القربان، دليلا على تقبل هذا القربان، يعني ما يتقربون به إلى الله جل وعلا. طيب، سياق الآية يا أخوي يخدم أي قول؟ الثاني لعدم ذكر قضية زواج أو نكاح أو نحو ذلك، وهذا الذي جعل ابن كثير يميل، مع أن القول الأول ذكره جماهير المفسرين، والقول الثاني يتوافق مع سياق الآية لأنه يتكلم عن قضية قربان مجرد، وهو منصوص الآية. وكأن ابن كثير رحمه الله لم يعتبر بهذه الروايات، إما لأنها قد تكون من الإسرائيليات المنقولة التي يعني لا يبنى عليها علم، أو لأنها لم تصح أيضا عن ابن عباس، فإن كثير من الروايات عن ابن عباس في التفسير منقودة عند أهل التحقيق، الكثير منها أو الكثير من طرقها، ورأى أن سياق الآية يدل على قضية تقريب القربان، والله أعلم. نعم.
وقوله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، يقول له أخوه الرجل الصالح الذي تقبل الله قربانه لتقواه حين توعده أخوه بالقتل على غير ما ذنب منه إليه: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، أي لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثله، فأكون أنا وأنت سواء في الخطيئة، إني أخاف الله رب العالمين، أي من أن أصنع كما تريد أن تصنع، بل أصبر وأحتسب. ولهذا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه.
نعم. قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، يعني إن كنت حريصا على قتلي. لكن هل يفهم من هذا أنه علم أن أخاه يقتله؟ ليس في هذا دليل، يعني هو كأنه توقع أمر لكنه لم يكن متيقنا، ولذلك هذا الأمر حدا بابن جرير الطبري رحمه الله أن يقول: ليس في الآية دليل على أن المقتول علم عزم القاتل على قتله، قال: ثم ترك الدفع عن نفسه، لأن له حقا يدفع عن نفسه، يقول: فلم يكن يعني عنده علم بأنه قد عزم على قتله. فقال ابن جرير: قال: وقد ذكر أنه قتله غيلة. ما معنى غيلة؟ أي نعم، من غير معرفة، يعني خيانة، لم يكن على معرفة بذلك. قال: وهذا الذي لفت نظري في كلام ابن جرير رحمه الله، قال: فلا يدعى ما ليس في الآية إلا بدليل، فلا يدعى ما ليس في الآية إلا بدليل. احفظوا هذه العبارة عن ابن جرير الطبري: فلا يدعى ما ليس في الآية إلا بدليل، لأن في الحقيقة هذه القاعدة الجميلة من ابن جرير رحمه الله في عدم تحميل الآيات ما لا تحتمل من التفاسير فيها رد على مناهج كثير من المفسرين، المناهج الباطلة لكثير من المفسرين، التفسير العددي والتفسير العلمي والتفسير الباطني والتفسير الإشاري والتفسير العقلاني المعاصر، وما سلكه أيضا بعض التربويين في أن يربطون كثير من نظرياتهم أيضا بالآيات القرآنية تكلفا وتعنتا، وهي لا تحتمل هذه المعاني، لا تحتمل هذه المعاني. إذن لابد أن تكون دلالة الآية على التفسير دلالة واضحة يدل عليه السياق أو يدل عليه السباق. وقبل ذلك المنطلقات الخمس في تفسير الآية: النظر في كتاب الله جل وعلا، ها، هذه أعظم المراتب، تفسير القرآن بالقرآن، مثال ذلك يا إخوة: السماء والطارق وما أدراك ما الطارق، إن الشرك لظلم عظيم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بآية أخرى. إذن هذا تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن بلفظه هو عليه الصلاة والسلام. الثالث: تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم تفسير القرآن بإجماع التابعين، إجماعهم حجة، ثم تفسير القرآن بمقتضى اللغة العربية. إذن لا ينبغي الإنسان أن ينتقل إلى تفسيرات تربوية معاصرة ليس عليها مسحة من علم أو أثر من علم، ويتجاوز مراتب التفسير إلى تفسيرات عقلانية أو نحو ذلك. يقول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وهو يسأل عن آية، وأبو بكر أعلم الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومن أعلم الصحابة بالتفسير، يقول: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. فلا يجوز للإنسان، لا يجوز، يحرم عليه أن ينظر في كتاب الله جل وعلا فيفسره بمقتضى ما يعرف من اللغة العربية في جميع الآيات، في جميع الآيات مقتضى ما عرف من اللغة العربية يفسر. فهناك آيات قد تفسر بمقتضى اللغة العربية، معرفة المفردات، مفردات اللغة، وهناك آيات لا بد فيها من النظر في تفسير الله لها وفي تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها أو فيما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا الذي يعني جعل ابن جرير رحمه الله ينبه على هذه القضية، وهو أنه ما ذكر من أنه يعرف أنه مقتول لا شك في ذلك، لا دليل عليه، لا دليل عليه، فسياق الآية لا يدل عليه، ولذلك قال هذه الكلمة: فلا يدعى ما ليس في الآية إلا بدليل. نعم.
قال رحمه الله: وروى الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: عند فتنة عثمان أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قال: فرأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده إلي ليقتلني، فقال: كن كابن آدم. وكذا رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن. وقد رواه أبو داود بنحوه، وفي آخره قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كابن آدم، وتلا يزيد: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. قال أيوب السختياني: إن أول من أخذ بهذه الآية من هذه الأمة: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين، لعثمان بن عفان رضي الله عنه، رواه ابن أبي حاتم.
نعم، لكن هنا ينبغي التنبيه أن فعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه هو انقياد للنص، وإلا فالأصل أن الإنسان يدفع عن نفسه، أليس كذلك؟ من مات دون ماله، دون عرضه، دون نفسه، فهو شهيد. إذن الأصل أن الإنسان لا يسمح للآخر أن يقتله. طيب لماذا سمح لهم عثمان؟ لأن رأى أن هذا اقتداء وامتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك نهى عثمان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن يدفعوا عنه، نهى الصحابة أن يدفعوا عنه. ثم يعني في هذا القول: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك، يعني فيه أن الإنسان لا يحرص على الاعتداء على الآخرين وإن كانوا هم يحرصون على الاعتداء عليه. معنى ذلك أن وجود الدلائل أو القرائن على الرغبة في الاعتداء لا يسوغ لك المبادرة بالاعتداء، لا يسوغ لك، كأن يهددك إنسان بالقتل فتقتله، ها؟ ليس مبرر هذا. قد يحصل في الإنسان في حال الغضب وفي حال الخلافات من التهديد والوعيد، وربما يعني يغلب عليه الشيطان فينطق بكلمات قد يؤاخذ عليها هو في جانب القضاء والشرع، نعم يؤاخذ عليها، لكن لا يكون مبررا للمبادرة إلى إزهاق الأنفس. وأعظم ما يجد الشيطان في هذا الباب هو في حال الخلافات، في حال الخلافات، يعني ربما يكون الأمر يسير جدا ولا يستدعي شيئا، ولكن للأسف يكون أثره إزهاق أنفس. كان يحصل خلاف بين اثنين في أمر يسير ولا قيمة له، ولكن يشتاط غضبا ويزداد انفعالا فيؤدي إلى ومن هنا تأتي حالة الثأر والقتل ونحو ذلك بأمور لا قيمة لها. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله: وروى الإمام أحمد عن أبي ذر قال: ركب النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وأردفني خلفه وقال: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك كيف تصنع؟ قال: قال الله ورسوله أعلم. قال: تعفف. قال: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس موت شديد ويكون البيت فيه بالعبد، يعني القبر، كيف تصنع؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أصبر. قال: يا أبا ذر، أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضهم بعضا، يعني حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء، كيف تصنع؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك. قال: فإن لم أترك؟ قال: فأنت منهم فكن منهم. قال: فآخذ سلاحي. قال: فإذا تشاركهم فيما هم فيه، ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف فألقي طرف ردائك على وجهك حتى يبوء بإثمه وإثمك. ورواه مسلم وأهل السنن وسوى النسائي.
هذا الحديث هو في مضمونه متضمن لأحاديث كثيرة صحيحة، وهي في قضية التعامل مع الفتن. والتعامل مع الفتن يا إخوة، قد جاءت السنة بأمور عظيمة. من هذه الأمور العظيمة أولا أن الفتن تستدفع ولا تستجلب، ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعوذوا بالله من الفتن، وهذا أمر عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. الأمر الثاني أنه يفرق بين الفتن التي يظهر فيها الحق من الباطل والفتن المضلة. فالفتن المضلة تجتنب، وهي الفتن التي تجعل الحليم حيرانا، لا يعرف ما الصواب، ما وجه الصواب من الخطأ فيها. وأما الفتن الظاهرة التي يظهر فيها الحق ويتبين عن الباطل، فيجب فيها نصرة الحق ورد الباطل، أعطيكم مثال على ذلك، يعني فتنة الخروج على الحكام والمظاهرات، هذه فتنة أليس كذلك؟ لكنها فتنة ظاهر فيها الحق في مخالفة في وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، وظاهر فيها الباطل في مخالفة النصوص الشرعية. فيجب هنا نصرة الحق الذي دلت عليه النصوص ورد الباطل الذي يسلكه الخوارج ومن سار سيرهم. الأمر الثالث عدم الخوض في الفتن بأي حال من الأحوال، ولا سيما الفتن التي ليس للإنسان أن يتصدرها بحال من الأحوال، وإنما يعاد فيها الأمر إلى العلماء. قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول في حياته وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فليست كل فتنة يتحدث عنها غواء الناس، وإنما يرجع فيها إلى أهل العلم الذين يعرفون الفتن قبل إقبالها، فإذا أدبرت عرفها كل الناس كما جاء عن بعض التابعين. فإذا الأصل هو اجتناب الفتن، ولذلك جاء في الحديث: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، ثم يعني هنا نصيحة لي أولا ثم لإخواني وأبنائي من طلاب العلم: لا تخوض في الفتن ولا تنشغل بها، فإن نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، يتحدث بعض طلاب العلم وكأنه محلل سياسي، وبعضهم يخوض في أمور ويتوقع توقعات ما أنزل الله بها من سلطان ولا كلفه الله أن يقف هذا الموقف، ولو أنه انشغل بنفسه وبما يجب عليه في خاصة نفسه وفي الحقوق التي عليه في أهله وفي أبنائه وفي قرابته وفي صلة رحمه لحقق المقصود من أمر التعبد لله جل وعلا. لكن أن ينشغل بأمور وهو مفرط فيما هو واجب عليه فهذا للأسف من الخذلان، أن يضيع الأمر الواجب عليه، ربما أهله يشتكون منه في حسن العناية والرعاية وهو يخوض في مسائل لا صلة له بها، ولا سيما في زماننا هذا زمان المعلومات المتواردة على القلوب وزمان الذكاء الاصطناعي والشات جي بي تي والمعلومة السريعة، حتى صار الجاهل يظن نفسه عالما والصغير الحقير يرى نفسه عظيما كبيرا، وهذه الأشياء يا إخوة تضر ولا تنفع، وتضره في دينه قبل دنياه، وإذا انضر في دينه فهذا من أعظم الضرر لكل، قال وكل كسر لعل الله جابره وما لكسر قناة الدين جبران، إذا كسرت في دينك ترى هذا أعظم الكسر، فتخوض في مسائل عظيمة وتدخل في أمور كبيرة. الواجب على طالب العلم أن يلزم ما يجب عليه ويسعى بعد ذلك في أمر النافلة التي تقربه إلى الله جل وعلا، لكن أن تضيع الأوقات في تحليلات وفي قراءات ما كلفك الله جل وعلا بها. الحمد لله السياسة لها رجالها وولاة الأمر ما قصروا في هذا الجانب، هم أمناء وحكماء وعقلاء وعندهم من الرشد وعندهم بفضل الله جل وعلا من السداد ما لم يكلفك الله جل وعلا به، وما قاموا به في حفظ أمر الأمة وفي حفظ بيضة الإسلام. فليس للناس أن يخوضوا فيما لا يعنيهم، انظر فيما يعنيك في أمر عبادتك لله وفي الحقوق الواجبة التي حولك في أهلك وفي أبنائك وفي خاصة نفسك. نعم.
قال رحمه الله: وقوله إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: أي بإثم قتلي وإثمك الذي عليك قبل ذلك. قال ابن جرير وقال آخرون: يعني بذلك إني أريد أن تبوء بخطيئتي فتتحمل وزرها وإثمك في قتلك إياي. وهذا قول وجدته عن مجاهد، وأخشى أن يكون غلطا لأن الصحيح من الرواية عنه خلافه. قلت: وقد يتوهم أو قد يتوهم كثير من الناس هذا القول ويذكرون في ذلك حديثا لا أصل له: ما ترك القاتل على المقتول من ذنب. وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثا يشبه هذا ولكن ليس به، فروي عن عائشة قالت: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه. وهذا لا يصح، ولو صح فمعناه أن الله يكفر عن المقتول بألم القتل ذنوبه، فأما أن تحمل على القاتل فلا. ولكن
ما الإشكال يا أخوة هنا الذي يعالجه ابن كثير؟ ها؟ نقرأ لنفهم ما معنى الحديث. ما معنى الذنب كامل؟ نعم، هو يقول هذا كلام غير صحيح، يعني ليس معنى أن هذا القاتل قتل أخاه فإنه يتحمل جميع الذنوب التي كانت على أخيه من قبل، يقول هذا لا يصح. يعني نعم هو يتحمل إثم القتل لا شك في ذلك ويأخذ من حسناته كما جاء في الحديث، قال يأتي عنده حسنات، قال فيأتي وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا واغتاب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، إن لم تبق له من أخذ عليه من سيئاته فطرح في النار. لكن ليس معنى هذا أن جميع السيئات التي على المقتول تمحى، لا يوجد دليل على هذا، فهو يعني يتكلم عن هذا الأمر وأن هذا لا يصح عن مجاهد في تفسير الآية. نعم،
ولكن قد يتفق هذا مع في بعض الأشخاص وهو الغالب، فإن المقتول يطالب القاتل في العرصات فيؤخذ له من حسناته بقدر مظلمته، فإن نفدت ولم يستوفي حقه أخذ من سيئات المقتول فطرحت على القاتل، فربما لا يبقى على المقتول خطيئة إلا وضعت على القاتل. وقد صح الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم كلها، والقتل من أعظمها وأشدها، والله أعلم. وأما ابن جرير فقال: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن تأويله إني أريد أن تنصرف بخطيئتك في قتلك إياي، وذلك هو معنى قوله
معنى قوله
أحسن الله إليكم، إني أريد أن تبوء بإثمي، أي وأما معنى وإثمك فهو إثمه بغير قتله، وذلك معصيته عز وجل في أعمال سواه. وإنما قلنا ذلك الصواب لإجماع أهل التأويل عليه، وأن الله عز وجل أخبرنا أن كل عامل فجزاء عمله له أو عليه، وإذا كان هذا حكمه في خلقه فغير جائز أن تكون آثام المقتول مأخوذا بها القاتل، وإنما يؤخذ القاتل بإثمه بالقتل المحرم وسائر آثام معاصيه التي ارتكبها بنفسه دون ما ركبه قتيله، هذا لفظه. ثم أورد على هذا سؤالا حاصله: كيف أراد هابيل أن يكون على أخيه قابيل إثم قتله وإثم نفسه مع أن قتله له محرم؟ وأجاب بما حاصله أن هابيل أخبر عن نفسه بأنه لا يقاتل أخاه إن قاتله، بل يكف يده عنه طالبا إن وقع القتل أن يكون من أخيه لا منه. قلت: وهذا الكلام متضمن موعظة له لو اتعظ، وزاجرا له لو انزجر، ولهذا قال: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، أي تتحمل إثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. وقال ابن عباس: خوفه النار فلم ينتهي ولم ينزجر.
يعني المقصود من هذا فائدة الموعظة، إنسان عندما ترى على معصية أو يقبل على معصية فعظه، خوفه، وهذا هو ما يتعلق بأمر الترهيب. والله جل وعلا خوف عباده بالنار وبين لهم عاقبة المعاصي وأثرها على العبد في الدنيا وفي الآخرة، كل ذلك يعني للزجر عن ارتكابها والابتعاد عنها. ولكن قد لا ينتهي الإنسان وقد لا ينزجر كما في هذه الحال، وربما بعض الناس تنزل عليه المواعظ والتذكير ولكن قلبه مقفل مغلق لا يتعظ، كما جاء في الحديث: حتى تصير القلوب على قلبين، قال: وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. إذا صار القلب يعني في سواد لا يتعظ. ولذلك كان من رحمة الله بالعباد في كف الشر سطوة السلطان، كما قال عثمان رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. بعض الناس تعظه تقول له عليه غرامات يتوقف، لو ما في غرامات استمر في طغيانه، فيزع الله عز وجل بالسلطان، يزجر الله عز وجل بالسلطان بالأنظمة وبالسجن وبالعقوبات ونحو ذلك ما لا ينزجر به كثير من الناس بأمر المواعظ من القرآن أو من السنة. يتعظ بالقرآن والسنة من يعظم كلام الله جل وعلا ويعظم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيمتثل الأوامر ويجتنب النواهي ويزداد بذلك إيمانا. ومن الناس من تمر عليه النصوص الشرعية كأنها كلام عافانا الله وإياكم لا قيمة له، لا تزجره ولا تمنعه ولا تحجزه عن ارتكاب المخالفات، ف فهذا الذي يحجزه ويمنعه هو النظام وأمر السلطان. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، أي فحسنت وسولت له نفسه وشجعته على قتل أخيه فقتله، أي بعد هذه الموعظة وهذا الزجر. وقوله: فأصبح من الخاسرين، أي في الدنيا والآخرة، وأي خسارة أعظم من هذه. وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. وقد أخرجه الجماعة سوى أبي داود. وقوله تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. قال ابن عباس: جاء غراب إلى غراب ميت فبحث عليه من التراب حتى واراه، فقال الذي قتل أخاه: يا ويلتى ليت يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخي. وقوله: فأصبح من النادمين، قال الحسن البصري: علاه الله بندامة بعد خسران. فهذه أقوال المفسرين في هذه القصة، وكلهم متفقون على أن هذين ابن آدم لصلبه كما هو ظاهر القرآن، وكما نطق به الحديث في قوله: إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. وهذا ظاهر جلي، ولكن روى ابن جرير عن الحسن وهو البصري قال: كان الرجلان اللذان في القرآن اللذان قال الله: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق من بني إسرائيل، ولم يكونا ابني آدم لصلبه، وإنما كان القربان من بني إسرائيل، وكان آدم أول من مات. وهذا غريب جدا، وفي إسناده نظر.
في إسناده نظر، لا يصح عن الحسن هذا أمر. الأمر الثاني قول الجمهور وأكثر المفسرين على أن الاثنين من صلب آدم، على أن الاثنين من صلب آدم. في الحقيقة هذه القصة قصة عظيمة، ونلخص فيها أهم الفوائد في 10 نقاط فيما يتعلق بقصة هابيل وقابيل. أما الأمر الأول فهو خطورة الحسد، وأن الحسد قد يكون دافعا للجريمة، ومن أعظم الجرائم أمر القتل. الأمر الثاني أن الإنسان في باب الانحراف قد يتدرج، وهذا سواء كان في باب المعاصي أو كان في باب البدع والمحدثات. يقول القائل في أمر المعاصي مثلا معاصي الزنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حذر من النظرة إلى المحرمات. والقائل يقول في حال العبد في تدرجه، يقول: نظرة فسلام فكلام فموعد فلقاء. ولا شك أن النظرة هي بريد الزنا، النظر بريد الزنا كما هو معلوم. فالإنسان لا يدعوه الشيطان أول ما يدعوه إلى الزنا، ولا يدعوه أول ما يدعوه إلى القتل، ولا أول ما يدعوه، وإنما يسهل له في خطوات. ولذلك الله عز وجل حذرنا من خطوات الشيطان، فالإنسان يغلق الخطوة الأولى حتى لا يصل إلى الأخيرة، يغلق الخطوة الأولى حتى لا يصل إلى الأخيرة، ولا يظن أن عنده من القدرة على التحكم بنفسه أن لا يصل إلى ما هو أشد، فيقول: أنا أستطيع أفعل كذا وأحجز نفسي هنا. الدين ليس للتجربة، والمعاصي ليست لاختبار النفس على القدرات. تريد تختبر نفسك في قدرتك، اختبرها في باب الطاعات ليس في باب المعاصي. كنت تصلي 3 ركعات الوتر، اختبر نفسك على قدرتك على الزيادة. كنت تصلي أو تصوم بعض الأيام، اختبر نفسك على الديمومة فيها وعلى اختيار الفضائل في ذلك. هذا اختبار النفس، لا تختبر النفس في باب المعاصي، يقول سأفعل بعض المعاصي وأعرف هل أنا أستطيع على إغلاق نفسي عن بعض المعاصي. لا تختبر نفسك في هذا الباب. كذلك في باب المحدثات لما تكلم العلماء عن أن البدع بريد الكفر، قالوا المبتدع لا يقف عند بدعته، أول ما بدأت البدعة تبدأ يسيرة ثم بعد ذلك تتوسع. وفي أثر ابن مسعود الذي رواه الدارمي شاهد لهذا، حينما رآهم يجتمعون في قصة أبي موسى المشهورة، فكان أول أمرهم يا إخوة إيش؟ التسبيح في حلقات، أحدثوا بدعة. ثم بعد ذلك قال رأيت عامة هؤلاء يقاتلوننا يوم النهروان، صاروا من الخوارج يقاتلون الصحابة. أول الأمر كانت بدعة بسيطة يسيرة في نظرهم. الأمر الثالث خطورة اتباع هوى النفس، قال فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. النفس تدعوك إلى أمور وينبغي لك أن تحكم زمامها. قال النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فتأديب النفس وتربية النفس وإحجام النفس عن المخالفات أمر واجب. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وربنا جل وعلا يقول إن النفس لأمارة بالسوء. فالإنسان يضبط نفسه. أيضا المسألة الرابعة والفائدة الرابعة هي أن معيار قبول الأعمال تقوى الله جل وعلا، والتقوى هي فعل الأوامر واجتناب النواهي. الإنسان إذا التزم التقوى فعل ما أمر الله جل وعلا ما أمره الله جل وعلا به ونهاه وانتهى عما نهاه عنه، كان ذلك سبيلا لقبول الأعمال منه. لذلك كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يردد هذه الآية إنما يتقبل الله من المتقين، ويقول لا أدري يتقبل الله مني أو لا، لأن الله يتقبل من المتقين. وطبعا من تواضع عمر، وإلا فهو من أئمة أهل التقوى. الأمر الخامس أهمية ضبط ردات الأفعال، أهمية ضبط ردات الأفعال. قال لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. لا بد من ردات، وهذا يا إخوة له أثر كبير سواء في باب البيوع أو في باب النكاح والطلاق أو في أبواب كثيرة. بعض الناس يسترسل مع ردات الأفعال، أول ما تقول له زوج تطلقني يقول أنت طالق، وبعدين يأتي يتصل يا شيخ أنا كنت غضبان، في أحد يطلقه ويضحك فرحان، أكيد كنت غضبان لكن ما عندك تحكم بغضبك ولا عندك تحكم بأقوالك. ولذلك الذي ما يتحكم يا إخوة يخرج منه السب واللعن والشتم والتهديد، فضلا عن بسط اليد بالقتل والاعتداء والضرب ونحو ذلك. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أعطانا في هذا الباب توجيه عظيم، قال ليس الشجاع إيش بالسرعة، ليس الشديد بسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يملك نفسه عند يملك نفسه، يستطيع أن لا يتكلم ويستطيع أن لا يتصرف بيده ويستطيع أن لا يكون له ردة فعل. هذا الشديد، هذا القوي، هذا الشجاع، هذا الحازم، هذا الحكيم. الأمر الذي يليه أظنه السادس خطورة الاعتداء على النفس، هذا أمر عظيم، وهي أول جريمة في التاريخ، هذه الجريمة جريمة القتل التي حصلت. ثم بعد ذلك صار لها أمثلة كثيرة، أول ما بدأت بين قابيل وهابيل. أيضا الأمر السابع أهمية القصاص في الشريعة، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. ولم يكن في ذاك الوقت القتل أو القصاص بالقتل، ثم تتابع العقلاء على أن حتى قبل الإسلام على أن القاتل يقتل، وكانت العرب تقول إيش القتل أنفى للقتل، كانت تقول هكذا، وجاء الإسلام بما هو أبلغ، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. شوف جعل الله عز وجل القصاص الذي هو القتل حياة، لأنه حياة للناس الذين ينزجرون. أيضا الأمر الذي يليه أثر الفرد على المجتمع، والأمر الثامن، فهذه القضية التي حصلت نتج عنها التحريم لهذا الفعل والتشريع للعقوبات. ولذلك قد يحصل من الإنسان شيء فيقتضي أن ينشأ نظام يمنع هذا الفعل، فالفرد مؤثر، الفرد مؤثر. طيب لماذا؟ لأنه إن لم يحصل زاجر لفعل الفرد قلده الآخرون، قالوا هذا ما في نظام يحكمه، كما تذهب أحيانا عند بعض من يعرف في القوانين وتخصصه التحايل على القوانين، يقول لك تقدر تتحايل في كذا، هذا ما في عقوبة، هذا ما في كذا، يعني يدلك على الخطأ بدلا من أن يدلك على كما يقال يعني روح النظام في منع الجريمة ومنع التحايل ومنع 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 والضوابط، تذهب إليه يدلك على الثغرات، يقول لك هذا متخصص في الثغرات، هذا متخصص في الباطل مش في الثغرات، في الضلالات، في انحراف الناس. أيضا من المسائل التعلم بالاقتداء، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. والاقتداء جعله الله جل وعلا هنا بهذا الطائر الغراب، والأصل في الاقتداء بأمر الله جل وعلا وبأنبيائه، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، ولكن قد يؤثر أيضا، أو أن الإنسان قد يتعلم من البيئة المحيطة به، قد يتعلم من البيئة المحيطة به. وبعض الحيوانات ربما تجد فيها بعض يعني الأفعال الحسنة، وهذا كان فعل هذا الغراب. وهذا ما تدل عليه الفائدة الأخيرة العاشرة، أن من الدواب من هو خير من بني آدم، من الدواب من هو خير من بني آدم. ما الدليل على هذا يا أخوان؟ أحسنت، قال الله جل وعلا في حال أهل الإشراك المشركين، قال أولئك كالأنعام بل هم أضل، لأن هؤلاء عندهم عقول والأنعام لا عقول لهم، فهؤلاء أضل من الأنعام، هؤلاء أضل من الأنعام. نعم، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.